بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نلتقي وإياكم مع عالم من علماء المسلمين عودنا دائما على النصح والتوجيه والإرشاد والتعليم، يعرفه القاصي والداني، تعرفونه أنتم كما تعرفون آباءكم وإخوانكم وأصدقائكم، ولست بحاجة إلى أن أسرد عليكم حياته، فكلكم يعرفه. نحسبه كذلك والله حسيبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته يوم القيامة. محاضرة ضيفنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز عن الأمانة وعظم شأنها في الإسلام، ولست بحاجة إلى أن أقدم لكم حول هذا الموضوع، فالوقت ثمين. سأترككم مع سماحة شيخنا ليحدثنا عن الأمانة، ومن ثم سوف نستقبل الأسئلة والاستفسارات، وقدر الإمكان سيجيب سماحته على بعض منها. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع سماحة شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله من نصيحة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ثم أشكر للابن صالح من دار السبان دعوته لي وحرصه على هذا اللقاء، فجزاه الله خيرا. ولا ريب أن اللقاء بالإخوان للنصيحة والتواصي بالحق من أعظم القربات ومن أهون الأعمال الصالحات، ولكن مشاغل قد تعوق عن مثل هذا الاجتماع في بعض الأحيان، وإلا فلا شك أن اللقاء بالإخوة والتواصي بالحق والمذاكرة في الخير والتناصح كله لا يأتي إلا بخير، وكله مما شرعه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله يا لقاءنا هذا لقاء مباركة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يمنحنا الثقة في ذلك حتى نستقيم على أمله ونبتعد عما نهاه سبحانه وتعالى. أما موضوع المحاضرة فهو كما سمعتم الأمانة وعظم شأنها. الأمانة شأنها عظيم، وهي في الحقيقة كل الدين، فإن الدين كله أمانة بين العبد وبين ربه، عليه أن يؤديها تامة واثرة كاملة. وقد أمر الله بها في كتابه العظيم، وحذر من خيانتها، ووصف المؤمنين برعايتها، وبين عظم شأنها في الآيات التي سمعتم من آخر سورة الأحزاب. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بالأمانة ثم ذكر تفصيلها وبيان حقيقتها. فالأمانة هي جميع ما فرض الله على العبد من فعل مأمور وصف محمود، سواء كان يتعلق بالله الصلاة والصيام ونحو ذلك، أو يتعلق بالمخلوقين من زكاة وكهول أو ودائع وسر يسره العبد إلى أخيه إلى غير ذلك. فالأمانة عامة، والواجب على كل مكلف أداؤها عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عنده وعن حلل من عقابه حتى يفوز بما وعد الله به من أجل الأمانة من أجل العظيم. وهي إثمان حق لله وحق للعباد. فحق الله هو أداء فرائضه من توحيده والإخلاص له وإقامة الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغيرها مما أوجب على عباده، وترك ما حرمه سبحانه من الشرك بالله وسائر المعاصي التي حرمها على عباده. هذه أمانة لا بد منها، ويجب على المكلفين رعايتها والعناية بها. وقوله سبحانه بعد ذلك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا نوع من الأمانة، أن تفصيل من الأمانة، فالحكم بالعدل بين الناس وإنصافهم وترك ظلمهم هذا من الأمانة. وقوله بعد ذلك: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو الذي منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا من الأمانة، هذا من تفصيلها، فإنها طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر في المعروف ورد ما يتنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو حقيقة الأمانة، طاعة الله ورسوله في فعل الأوامر وترك النواهي المتعلقة بالله والمتعلقة بالعباد، وطاعة ولاة الأمور في المعروف حتى تستقيم الأحوال وينفرد المجتمع ويتم الأمر وتؤدى الحقوق ويأمن المسلم على نفسه، لأنه متى عرف كأن الأمانة مؤداة وأن الحكم سوف يكون بالعدل وأن الجميع في طاعة الله ورسوله وفي طاعة أولي الأمر في المعروف استقام أمره واطمأن قلبه وأمن على نفسه ودينه وماله وأهله وغيره، وبهذا يصلح المجتمع وسأل الصبر ويردع الظالم وينصر المظلوم وتقام الحدود وتؤدى الحقوق لأداء الأمانة، لأن الأمانة قد أديت للمسؤولين ومن الرعية طاعة لربهم وفداء لأمره وحذرا من أسباب غضبه. فمن أداء الأمانة توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، لأن العباد جميعا من الجن والإنس لهذا خلق لأن العباد جميعا جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم كله خلقوا ليعبد الله، وهذه أعظم أمانة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقهم ليعبدون، فإذا أدوا هذه الأمانة أفلحوا في الدنيا والآخرة وسعدوا في الدنيا والآخرة. وقد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ليأمروا الناس بهذه الأمانة ويذكروهم بها ويفصلوها لهم حتى يكونوا في أدائها على بينة وعلى بصيرة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنزل الكتب لذلك: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها، كلها أنزلت لأداء الأمانة التي أعظمها وأهمها توحيد الله والإخلاص له. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت في الذي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا بلاغ للناس ولينذرون وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأعظم الأمانة وأحقها بالرعاية توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وهذا هو الخلاصة من دعوة الرسل، وهو الحكمة في خلق الجن والإنس، وهو الحكمة في إرسال الرسل. فاتقى لهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوا أمره ويستقيموا عليه، والرسل بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته وليشرحوا للناس مراد الله وما أمر به عباده وما نهاهم عنه. فالأمانة توحيد الله والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن جملة ذلك كفر بالعدل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا يكون القاضي أمينا ولا مؤجل للأمانة إلا إذا حكم بالعدل، والعدل هو ما شرعه الله لعباده وأمرهم به هو العدل في الدماء والأموال والفروض وسائر الحقوق، لا بد من العدل، وهو الحكم بما شرع الله في ذلك. ويفسر ذلك قوله بعد هذا: يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الايه، وهكذا جميع الايات التي في كتاب الله كلها تفسر لهذا المعنى، سواء كان تامر بالطاعات او تنهى عن الشرك والمعاصي او تامر بفرض معين او تنهى عن شيء معين، كله تستر للامانه وكله شرح للامانه. ومن الامانه العظيمه الصلوات الخمس، كونه يؤديها كما امر الله بشرائطها وفرائضها وجميع ما اوجب الله فيها، هذا من اعظم الامان. فيؤدي الرجل والمراه هذه العباده العظيمه التي يعود الاسلام عن عنايه واقبال واخلاص وصدق في ادائها حتى يؤديها كامله خالصا لوجه الله في وقتها، قد سواها شروطها وفرائضها ويعنى بها اكمل عناية، لانها امر في الاسلام واعظم الفرائض بعد الشهادتين. وهكذا الزكاه والصوم والحج ونحو ذلك كله امانات. ومن الامانه الشهاده لرسول الرساله عليه الصلاه والسلام والايمان بانه رسول الله حقا وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاه والسلام، فعلى جميع الثقلين ان يؤمنوا بانه رسول الله بعدما بعثه الله ويصدقوه فينقادوا لشقه ظاهرا وباطنا. فلا تتم هذه الامانه الا بالايمان به والانقياد لشرعه عن اخلاص وايمان وصدق مع الايمان بجميع المرسلين والانبياء، كل هذا امان. فيؤمن بالله وبرسله جميعا وبملائكته وكتبه واليوم الاخر وبقدر خيره وشره، كله من الامان. ومن الامانات حقوق النفس التي اعتمدت عليها يا عبد الله من ديون، عليك ان تؤديها ولا تجحدها، من رهون، من ودايع، من عرائم، كل ما اعتمدوك عليه تؤديه. وهكذا اسرارهم التي اعتمدوك عليها ولم يرضوا بإسرائها، عليك أن تؤديها بالأمانة، وعليك أن تحفظ الخيانة لأمانة الله أو لأمانة العباد. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يحذر سبحانه عبادا من الخيانة للأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليحذر المخلف، ليحذر المؤمن والمؤمنة أن يخون الأمانة بأسباب ولده أو بأسباب الحرص على ثروته وعدم نقصها، فالرضا عند الله وأمر الله مقدم على الولد وغيره. قد يسبق الإنسان وقد يخون الأمانة من نفس الرجال والميزان من ترك ما فرض الله إلى غير ذلك، قد يخون الأمانة بهذا المعنى من أجل ولده أو من أجل ماله. فالمال فتنة فضل الفتنة، فيجب أداء الأمانة وعدم الخيانة، وإن لم يرضى ولده وإن نقص ماله وإن لم يرضى أبوه أو أمه أو زوجتك أو غير ذلك، فأداء الأمانة مقدم لأنها حق الله ولأنك مقتدر عليها، ولأن حقوق الناس التي عندك أنت مؤتمن عليها أيضا. فوجب عليك أن تؤدي حق الله بدون خيانة، فتعبده وحده وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه من جميع الوجوه بصدق وإخلاص، وأن لا تخون هذه الأمانة. وعليك أن تؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان به ومحبته والانقياد لشرعه والشهادة بأنه رسول الله وأنه بعثه الله الناس كافة، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم، حكامهم ومحكوميهم، أوليائهم وفقرائهم، كلهم أمر باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه في هذا المعنى: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لا يكفرون الله بهم. هؤلاء هم الفلاح المتبعون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبشير لهم ونذير، بشير لهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا صدقوا في اتباعه والحكم بشريعته والاستقامة على دينه، ونذير لهم بالنار وغضب الله إذا حادوا عن سبيله واتبعوا أهواءه. قال عز وجل: وما أرسلناك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. عالم عام، جنهم وإنسهم وذكورهم وإناثهم حتى البهائم كلها عالم. فالله أرسل رحمة للعالمين بطاعته واتباع رسوله تحصل الخيرات ويحصل البركة، تحصل البركة في الأرض والغيب والنبات وكل خير ينتفع به العقلاء والبحر والمسلم والكافر، وبمخالفة أمره والعناد بشريعته يحصل ما لا يحصل من الشرور والفساد في الأرض، ونزع البركات وغير هذا مما يقدره الله على عباده بأسباب شركه ومعاصيه. الأمانة هي كل الدين، هي حقيقة الدين، كما أن الدين إيمان وإسلام وهدى وصلاة، وهو أمانة أيضا، أمانة تؤدى بفعل المأمور وترك المحذور، وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل والإيمان بكتب الله وملائكته وباليوم الآخر والحساب والجزاء ونقوم بين يدي الله يوم القيامة وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال والإيمان باللسان، هذا يدخل لسانه وهذا يخف من لسانه، ثم نروح على الصراط، هذا ينزل إلى الجنة وهذا ساقط في النار. كل هذا بعثه في الدين الذي بعثه الله به رسوله وفي الأمانة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المصير إلى الجنة أو النار. الجنة لمن اتقى الله وأدى الأمانة، والنار لمن حاد عن سبيل الله وخلع عنه. ولهذا وصف المؤمنون سبحانه وتعالى في كتابه العظيم برعاية العهود والأمان، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين عن ربهم يرجعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الفائزون. ثم قال بعده: والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون، يرعون الأمانة ويرعون العهود، فلا ينقضون العهد ويغدرون ولا يأخذون الأمانة، بل تؤدى الأمانة ويتمم العهد، هكذا أهل الإيمان، لا يغدرون ولا يخذلون، بل يرعون الأمانة ويرعون العهود كما أمر الله. فمن الأمانات ما أكمل العز عليه من غسل الجنابة والوضوء وسائر ما يؤتمن على العبد من جهة نيته، فلو صلى وهو على غير طهارة من يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولو لم يصف من الجنابة وصلى مع الناس ليعلمه، هذه أمانة، صلاته وغسله ووضوءه كله أمانة، وهكذا صومه لو أكل أو شرب في محل خال من يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لو اجتهد الزكاة ورحل بها قد لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا حجه، وهكذا جهاده، وهكذا نكاحه وطلاقه، وهكذا بقية الأمور، كل ذلك يحتاج إلى أن تؤدى الأمانة. ولعظم شأنها يقول فيها سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني هذا الدين العظيم، فأبون أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان، السماوات أشفق من ذلك، وهكذا الأرض، هكذا الجبال على عظمها وقوتها أشفق من ذلك، الله جعل فيها من الإحساس وجعل فيها من الشعور ما جعل سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير جل وعلا، وإن كانت جمادات لكنه جعل فيها من الإحساس ما جعلها تشفق من ذلك، كما قال على الجبال: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن خاشعا لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله، فالله يجعل فيها ما يجعل من الإحساس، هكذا الحيوانات، هكذا الأشجار، هكذا الكواكب إلى غير ذلك، كلها مخلوقات له سبحانه، له فيها في الحكم والأسرار ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهي مسبحة له خاضعة لأمره، كما قال عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له من السماوات ومن الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه هذا. ويقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه التسبيح إنه كان حليما غفورا. لأن مخلوقات جامدة ومع ذلك تسجد وتسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا يعلمه سواء لا نفقه نحن، وتسجد له سجودا يليق بها يعلم تفصيله هو سبحانه وتعالى، فهي خاضعة لأمره مدبرة مسخرة. فإذا أشرقت السماء وأشرقت الأرض والجبال من الأمانة فليسابا المستغرب ولا المستنكر، فإنها وإن كانت جمالا فإن الله يجعل فيها ما يشاء من الإحساس الذي يمنعها من تحمل هذه الأمانة إلا بإلزامه سبحانه وتعالى وأمرها بذلك. أما إذا فجرت فقد أشرقت، لهذا قال: إنا عرضنا، وقال أمرنا أن عرضنا الأمانة. فأنت يا عبد الله أمرت بها وحملتها وخلفت بها بما أعطاك الله العقل والتمييز والبصيرة وميزك به عن البهائم وغير البهائم، فأنت مسؤول ومأمور ومخلف وعليك مسؤولية وأخطاء، ولك أجر عظيم وثواب جزيل عند أداء هذه الأمانة كما أمرك الله. فالواجب عليك أن تحاسب نفسك في هذه الأمانة التي حملتها وعملت بها وخلقت من أجلها وابتلاك الله بها، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مبتلى ومختبر ومكلف بهذه الأوامر حتى يتبين أي الناس أحسن عملا وأيهم أصدق عملا وأيهم أكبر إخلاصا وحبا لله عز وجل. قال: أحسن، ولم يقل أكثر، أحسن، فالاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على وجه المرء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله جعل ما على الأرض يعني أموال والمعادن والحيوانات وغير ذلك زينة لهذه الأرض ليبلو العباد ليختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم يصدق، أيهم يستعين بها على طاعة الله، أيهم يبتعد عن محارم الله، أيهم يتحرى الكمال في عمله وقوله ويبتعد عما لا ينبغي. الأكثرون ضيعوا هذه الأمانة، والأقلون هم أهل هذه الأمانة، الأقلون هم أهل هذه الأمانة، كما قال عز وجل: ولقد صدق على إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن كنت أكثر من يضلوك عن سبيل الله. فاحرص يا عبد الله واحرص يا أمة الله على أن يكون كل منكما مؤدا لهذه الأمة من القسم النادي من قليل النادي الشكور، واحذر أن تكون مع الهالكين وهم الأكثرون. ولما ذكر سبحانه قصص الرسل من إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء قبله بعدهم، قال بعده: إن في ذلك، هذا كل قصة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثرهم ومعلوم أن المصيبة إذا كانت في الأكثر صار خبرها أقل، لو كان في القليل لكان خبره أقل، لكن إذا كانت المصيبة في الأكثرين كل واحد يختلف مع الأكثرين، كل واحد عاقل يحسن المصيبة ما أصاب الأكثرين. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون المؤمنة، كل واحد من أهل الإيمان والصدق يحذر أن يصيبه ما أصاب آخرين وأن يهلك ما هلك آخرون، وهذا يجب له أمورا عظيمة، يجب له مراقبة الله والإخلاص له وحساب نفسه دائما لعله ينجو، والتفقه في دين الله والتبصر والحذر من أسباب غضبه، وهكذا يجب له ذلك صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، وأن يكون أبدا ملازما لأمر الله ملازما لأداء حقه مبتعدا عن المساحق. هكذا يكون المؤمن، هكذا يكون مؤمنا متى عرفت أيها المؤمن وتعرفت أيها المؤمنة أن الآخرين لم ينقادوا لفقه الله ولم يؤدوا أمانة الله، ثقل عليهم الأمر وغلب عليهم حيواته وطاعتهم لعدو الله الشيطان، فلم يتحملوا هذه الأمانة ولم يسبقوا في أدائها ولم ينجوا إلى القليل ولم يؤديها إلى القليل ولم ينجح في هذا الابتلاء إلى القليل. فاحرص أيها المؤمن، واحرصي أيها المؤمنة على النجاح، على أسباب النجاح، على أسباب الفوز بالسعادة، على أسباب أداء هذه الأمانة أداء تاما كاملا، وعلى الحذر من أسباب الخيانة. ونرى أن هذا يوجب على المكلف على ذي البصيرة أن يكون أبدا في حذر وفي رعاية للأمانة وفي نصح الله ولعباده وفي محافظة نفسه. هل أدت هذا الواجب؟ هل تركت هذا المحرم؟ هل نصحت في عملها؟ هل أدت حق الله عليها؟ هل أدت حق العباد؟ هكذا يكون أبدا. وإن باع واشترى وإن سافر وإن حرف وإن زار أخاه وإن أكل وإن شرب فأداء الأمانة على بال، والحصر على أسباب النجاح على بال، لا يشغله عنها أكله ولا شربه ولا حربه ولا سيارته ولا غير ذلك، فهو في حربه حريص على أداء الأمانة، في بيعه وشرائه حريص على أداء الأمانة، صدوق أمين لا يخرج في معاملاته ولا يغش في معاملاته، لأن حرصه على أداء الأمانة يمنعه من الغش والخيانة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: البيعان في الخيار ما لا يخرج فقط، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: أديوا النصيحة خليقي لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ورحمته. فالنصيحة عامة وحقيقتها أداء الأمانة، ويؤدي الأمانة من جهة كتاب الله ومن جهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جهة حق الله عليه ومن جهة حق الله في الأمور ومن جهة حق إخوانه من أهل بيته وزوجته وأولاده وجيرانه وسائر المسلمين، فهو يحرص على أداء الحقوق كلها، وأعظمها وأهمها حق الله بتوحيده وإخلاصه وأداء فرائضه وترك محارم سبحانه وتعالى. ثم أداء الحقوق في الناس يحرص فيجتهد أن يؤديها تامة، أدعاها ولاحظها وعني بها، والذين هم لأماناتهم وأهله راعون. وهكذا حقوق الناس لا يغفر عنها بل يؤديها لهم في غاية من العناية، ويكون دينا عليه يؤديها لهم، أمرهم عنده يؤديه ويحرص على سلامته، أو وديعة أو عهية أو سرا تكله إياه أو غير ذلك. ولذلك يفوز بالعاقبة الحميدة ويأمن أخطار الخيانة وعواقبها السيئة، وبعد الوفاة على ذلك يحمد ربه على ما نبه من التقوى وعلى ما هداه له من أداء الأمانة وعلى ما شرح صدره له في أداء الحقوق حتى ما تراضي المريض. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهل الموت؟ فكنيته الموت. قال يا عائشة: إن العبد إذا حضره أجله، العبد المؤمن حضره أجله بشر برحمة الله ورضاه، فعند هذا يحب لقاء الله ويحب الله ويحب الله لقاءه، لأنه لا يزداد إلا خيرا، وينتقل من تعب الدنيا إلى سعادة الآخرة والنجاة، وإلى جوار الله، إلى النعيم، إلى نظر لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. ويأتيه أيضا ذلك في قبره، يفتح له باب الجنة يأتيه من ربه ونعيمه. وإن الكافر إذا حضره أجله بشر بغضب الله وعقابه، أو الله بشر بعقاب الله وعذابه، فعند ذلك يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، لأنه يعلم أنه ينتقل من شر إلى شر ومن عذاب إلى عذاب. فالذي أدى حق ربه واستقام عليه بأدائه الأمانات التي فرضها الله عليه واتقائه المحارم ومسارعته الخيرات وكف جوارحه عما يرضي الله عليه، هذا يكون مع السعداء وتكون له العاقبة الحميدة، وممن يحب لقاء الله عند الموت ويحب الله لقاءه، بخلاف الذي فرط وأضاع ولم يستقر على أداء الأمانة، بل تورط في خيانة وأثر العاجلة وتابع الهوى، فإنه يحلب فإنه يندم غاية الندامة. والعجز له ثلاث حالات: حالة يكون فيها من المتقين المؤمنين سعداء باستقامته وعدم انحرافه عن الهدى ومناداته التوبة والعمل الصالح، وهذا مع السعداء في دنياه وفي قبره وفي آخره، وهو على خير عظيم. والثاني كافر معاذ لله وحارب لله بعيد عن أسباب السعادة، هذا في شر المنازل وله العذاب والشقاء والعقبة الوخيمة في قبله وفي آخره، وهو معذب في الدنيا بما لديه من الهموم والغموم والعذاب الواقع في قبره. والقسم الثالث لا مع المتقين ولا مع الكافرين، ولكنه مع العصاة المفرطين، فهو على خطر عظيم. هذا القسم على خطر، فقد تسوء خاتمته ويلحق بالكفار، وقد تحسن خاتمته ويمن الله عليه بالتوبة فيكون مع المؤمنين السعداء، وقد يموت على معاصيه من غير توبة، وقد يموت على معاصيه التي أصر عليها فيكون على خطر من دخول النار، فليس مع الكفار وليس مع المؤمنين، بل معه أصل الإيمان ومعه أصل الهدى، ولكنه ملقف بالذنوب والمعاصي ولم يتب، من فضل المسكرات، من عقوق الوالدين، من أكل الربا، من تعاطي الزنا والفواحش، إلى غير هذا من المعاصي والشرور. فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء ربنا عفى عنه بتوحيده وإسلامه ومنعه من الإيمان، وإن شاء ربنا عاقبه على غزل المعاصي التي مات عليها، وبعدما يطهر في النار ويمحص من سيئات التي مات عليها غير سائل يدخل الجنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، بعدما يرجع عليه في النار ما شاء الله منه حتى يطهر حتى يزول خبثه. فاحرص يا عبد الله واحذر ان تكون من القسم الثاني او الثالث، واحرص على ان تكون من القسم الاول من اهل الايمان والهدى من اهل السعاده والصلاح من اهل التوبه والاستقامه لعلك فيه، واحذر ان تكون من الكافرين والمنافقين الاشقياء او من الاصاف الملطخين الذين يموتون على حاله سيئه، فان الانسان اذا اصر على معاصي هو على خطر من ان يموت عليها وتسوء خاتمته، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن الحزم كل الحزم أن يكون العبد أبدا في العلاج والجهاد مع نفسه والحساب لها وتصحيح عيوبها حتى يجتهد في إصلاحها بتوفيق الله، وحتى يلجأ إلى الله ويستغيث به في إصلاح حاله وفي هدايته لطاعته وفي بعدها عن الشر وفي توبته منه. فمن لجأ إلى الله وصدق واستعان به واستغاثه سبحانه وتعالى صادقا كائبا نادما، فان الله يهون عليه الهدى ويوفقه لحسن خاتمه فيسعد غايه السعاده ويفوز بالنعيم المقيم والخير الكثير والسعاده الابديه بسبب ما من الله به عليه من التوبه والصدق وحسن الختام. واسال الله ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يصلح قلوبنا واعمالنا، وان يعيننا جميعا على اداء الامانه، وان يعيننا من الخيانه، وان يوفق جميع المسلمين في مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والاخره، وان يوفق ولاه امرنا لما فيه رضاه، وان يصلح لهم بطانه، وان يعينهم على اداء الحق، وان يثبت بهم الشر واهله. كما اساله سبحانه ان يصلح جميع قاده المسلمين، وان يوفقهم لتحكيم الشريعه في شعوبهم ونظامهم بها ولحد على ارجيهم مما يفرض الله عليهم. انه سبحانه وتعالى جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. سماحه شيخنا على هذه المحاضره القيمه، والتي نرجو الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا قد استفدنا منها الكثير الكثير، ونسأله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ايها الاخوه في الله، استاذن سماحه شيخنا لتوجيه بعض الاسئله، لان هناك اسئله كثيره بعضها مكرر وبعضها ايضا قد اجاب سماحته عليها اثناء المحاضره. اخترنا الأسئلة المهمة والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها ومن الإجابة من قبل سماحة شيخنا. السؤال الأول يقول صاحب السماحة: إني أحبكم في الله، ما رأي سماحتكم في من يتصدى للدعوة إلى الله بغير عدة علمية ولا خبرة؟ وهل من الأمانة نحو الدعوة أن يقع هذا؟ وما هو الطريق الصحيح الذي ترونه لإعداد الدعاة والقيام بأمانة الدالة أثابكم الله؟
أولا أحبك الله الذي أهل الجلالة، إن شاء الله ظلنا جميعا من أتحاب الله جلال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أيها المتحابون بجلالي اليوم أظله في غيري يوم لا ظل إلا ظله. ويقول جل وعلا: وجلت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين فيا والمتلاغين فيا، نسأل الله لنا وإياكم منهم. وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم هذا لا يجوز، الواجب على الداعي أن يتأهل أولا وأن يعد العدة لدعوته حتى يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال النبي: قل أن يقول يا أيها الرسول الناس هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على رسول على علم، فلا بد من العلم. ويقول الله عز وجل: ادعو إلى الله بحكمة، والحكمة هي العلم، قال الله وقال رسول. أما يتصدى للدعوة على جهل على غير بصيرة هذا لا يجوز، بل يصبح أكثر من يصبح. يقول الله سبحانه: قل إنما حلال ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تفعلون، جعل قول عليه غير العلم فوق ما خلق الشرك لما ترتب على هذه الخسائر العظيمه. وقال سبحانه: يا ايها الناس قولوا مما في اقوالكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. تبين سبحانه ان الشيطان يامر بالسوء والفحشاء وان نقول على الله ما لا نعلم، نقول على غير العلم ومن مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه لعلمه بأنه ترتب عظم الفساد ما لا يسره الله سبحانه وتعالى. فالداعي الجاهل يمثل عن الدين ويحل الحرام ويحرم الحلال ويدعو إلى ما لا يجوز ليهلك. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب على داعي الله أن يتقي ربه وأن يعد العبة قبل ذلك، وطريق العلم أن يحضر حلقات العلم ويعتني بطلب العلم وأن يعمل بكتاب الله قراءة تفضلا وتعقلا وتفهما وهذا يأتي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته والسلام منها مع الكتاب العزيز ويجتهد في إتمام الكتاب والسنة ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. ثم إذا أحس من نفسه أنه تأهل لهذا الأمر لأن كثر علمه بما أمر الله وبما نهى الله وعرف ما أوجب الله وما حرم الله كان على هدى الكتاب وعلى بصيرة فيدعو إلى ما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله به ورسوله. هذا هو الواجب على يريد دعوه الى الله وما يستدعى الى ان يعمر بالعلم. والعلم ليس بالتهم يحتاج الى جهود والى صبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. هذا دليل على ان الله سبحانه يا رب العبد خيرا فقهه في الدين. ويعرف يتبصر ويتعلم ويعتني بما أنزل الله عليه وحرم عليه حتى يتربه على رسوله. المفهوم أن من لم يوفق لفقه الدين معناه أن الله ما أراد به خير الله عز وجل. الخطر العظيم في الإعراض والجهل وعدم المبالاة. شكر الله لكم.
سؤال يقول سماحة الشيخ كثر الكلام حول التطرف والمتطرفين واختلفت وجهات النظر حول مفهوم التطرف والأمانة العلمية تقتضي الفصل في هذا المشكل علما بأن سماحتكم ممن يرفع بهم الخلاف في هذا العصر ولله الحمد.
التطرف والمتطرفون هذا اتخذه كثير من الناس من أعداء الدعوة الإسلامية يتخذه ستارا ليقضوا على الدعوة وأهلها ويمنعوا من إظهار الدعوة الإسلامية. فقالوا تطرف ومتطرفون وتارك يقضوا خشوعيون وتارك يقضوا غير ذلك. المبرر لأنفسهم منعهم والأخذ على أيديهم وتارة إراد المتطرف والتطرف التشدد في الدين والبدع وعدم الرضا بما أن الله به ورسوله وسلفه الصالح من العدالة إلى التوسط والظهور. هذا صحيح لكن المبتدع والمتجدد الذي قالها الشريعة متطرفا هذا صحيح. ولكن الغالب على من يطلق التطرف الغالب على هؤلاء أنهم يريدون أن الشرك في الدعوة إلى الله والغير لله. الحديث على إقامة دين الله ويسمونه متطرفا ويسمون كلامه متطرفا إنهم يعرف أو ينفر منه. فمن دعا إلى ما أنزل الله وإلى فتح ما حرم الله وآل لله من دون زيادة ليس من التطرف. الذي يقول لنا صلوا صلوا يا في جماعة اتركوا الربا احذروا الربا صلوا أرحامكم بروا والديكم اعفوا لحاكم وفروها ارفوها لا تسلوا في هذا الملابس كلها الاثم يتقبل. هذا دعوا لما دعا رضي الله عنه. لكن الذين يصرون على هذه المعاصي يسمونها تقبل حتى ينفر منه حتى لا يقبل منه. وهم نحن هذا المهدي في هذا يوفق لكن الشيطان يفر اولئك العكاة منه ويجي على اسواقهم كلمات تنفي ما تطرف ولا تطرف. واستفعلوا هذا بعض الدول المنتسبه للاسلام مع ضعاف الحق ومع ضعاف التوحيد فيقولون تطرفون وتارك يقول شيوعيون حتى يبرروا الى انفسهم ويطبع عليه وسيمهم وتعزيزهم إذا باسم أنهم متطرفون أو أنهم شيوعيون وهم كاذبون ليسوا من أقرارهم وليسوا شيوعيين. لكن قالوا لهم ادخلوا شريعة الله اتقوا الله اتركوا ما حرم الله امنعوا الزنا والخمور إلى غير هذا مما يقوله دعاة الحق. فيقول لهم من غير ذلك ولا يرى إلا بقوانين يقول إن هؤلاء متبرحون. هذا هو الجاسس والفصل بين التقرف وغير التقرف. المتقرف الذي يبدو البدع والزيادة في الدين، والجاسس هو الذي يتعاطى المعاصي ويبعد إليها، والمعتدل هو الذي يأمر بما أمر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. وإذا سمي متطرفا فهو عدوان عليه وليس من المتطرف. الله المستعان.
ما هو واجب العلماء في أداء الأمانة العلمية نحو الصحوة الإسلامية ومسؤوليتهم في قيادتها وترشيدها؟ وفقكم الله.
واجبهم أن يعينوا الموفقين بهذه النقلة والحركة، وأن يقودوهم إلى الخير، وأن يشجعوهم وأن يبصروهم وينبهوهم على ما قد يغلطون فيه، حتى تكون هذه النقلة وهذه الحركة حركة سديدة ونقلة مستقيمة إلى الأمان، ليسعد بها أهلها ومن تابعها. هذا هو واجب أهل العلم، تشجيع الشباب وغير الشباب على من الله عليه به اليقظه والانتباه والرغبة في الدين والإخلاص لله في ذلك والحرص على أداء ما وجب الله، وأن يشجع على أهل الخير ويسلم عليه رجالا ثانيا أو مثلا، وهي يقظة عامة الذي جعل المسلم موجودة في هذه البلاد المملكة وفي غير المملكة، وهي الحمد لله بحسن بخير في حصان هذه الغربة يقظة عظيمة إسلامية ظاهرة في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، وفي هذا لك بحمد الله شيء كثير من ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يشجعوا أهلها وأن يفرحوا لهم ما قد يفرح عليهم، وأن ينبهوهم إلى ما قد يقع من الزيادة والخطأ، حتى تكون المسيرة صالحة ومستقيمة على الطريق السوي من دون إفراط أو تفريط. فإن السائل على الله قد يرسل بالإفراط والغلو لجهله وحرصه على الدين على غير بصيرة فيفرط ويزيد ويقع في بدع، وقد يرسل الإنسان بالتفريط والجفاء إذا ضعف إيمانه ويقع في المعاصي والشرور وفر الأمور أوساطها. التوسط هو الحق، ولا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل يلزم الحق الذي سار عليه نبينا عليه الصلاه والسلام وصحابته رضي الله عنهم واتباعهم باحسان، يلزم طريقه ويستقيم على طريقه ولا يحيد عنه لا غلط ولا يسعى. واذا راى من حاد بغلو وافراط نصحه حتى يرده الى الصواب، واذا راى من حاد عن هذا الطريق بالجفاء والاعراض والغفله نصحه حتى يرجع الى الصواب.
شكر الله لكم. سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، بما أن وحدة الجماعة المسلمة هي الأصل في بناء المجتمع المسلم، وبما أنه قد ثبت أن التفرق تحت اسم الأحزاب أو الجماعات يهدم هذا الأصل أو يضعفه على الأقل ويجعل أستاذ ذات البين مكان الأخوة الإسلامية، والسؤال: ما واجب علماء الإسلام في رد المسلمين إلى الأصل وتحذيرهم من التفرق والتحزب؟ أثابكم الله.
لا شك أن تفرق المسلمين وتقطعهم فرقا وأحزابا مما يطلع عدوهم فيه ومما يؤذي كيانهم التي لم أصل لها ومما يسبب خذلانهم عند اللقاء. قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: انما بدعوتنا لها بالاخلاص لا نستهلك شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كما يتفرقوا واختلفوا الذين جاءهم من الناس. في ايات كثيرات يخص فيها سبحانه على الاجتماع والتحايل والترابط ويحذر من الاختلاف والتفرق. ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتشملوا ودور ريحكم. المسلمون اذا اجتمعوا على كلمه واحده وتعاونوا بجبه التقوى وتناصحوا صار ذلك اعظم سبب لنفسهم وحمايتهم مكائد عدوهم، وصار اعلم سبب لهيبه عدوهم منهم وعدم الاقدام على ما يسبب قيامهم عليه وغضبه ضده. كالحجار اذا اجتمعت والعرف اذا اجتمعت لم يستطع قطعها ولا قصها وهو مجتمع، فاذا تفرقت حصل حصل وحذر حذرا سهل قطعها وقصها. والمسلمون اجتمعوا وتعاونوا البر والتقوى وصدقوا مع ولي امرهم وصاروا يدا واحدا ويوسفا واحدا ودماء واحدا في نفس الحق والاخذ به والدعاه اليه وفي ترك الباطل والتحذير منه، فانهم بذلك يستعينون نفس الله وفعلوا مزيتهم للقلوب ويقرا كيانهم ويفعلهم اعدائهم وينصرون عليهم عند اللقاء. اما التخلف فهو هول لهم وتنفيذ لهم، الاختلاف والتنازع فيه هول لهم وفيه تفريق لسمعهم، ومنه ورساله يقنع الاعداء في القضاء على المسلمين وتهديد كلمتهم. فهذه الجمعيات والاحزاب الموجوده في الارض في الاسلام يجب عليها ان تتجمع ويكون هدفها واحدا وان تبع لها الاخطاء، وهدفها واحدا ومطلبها واحدا وهو طاعه الله ورسوله والاستقامه على دينه وتكون لها الله ورسوله. هكذا يكون جميع، هكذا يكون جميع اهداف الجميع هكذا. وان تباعدوا فان الهدف اذا اتحد فهو شيء واحد. وهذه جماعات الاحزاب وفق القضاء عليها، لكن يجب ان تنقاد الله من الله ويجب ان تجبر طاعه الله وان تعين كل واحده والطائفه الاخرى على طاعه الله ورسوله، وان يكون هدفه واحدا وهو الاستقامه على دين الله وتنفيذ احكامه وترك ما فارق الحق. اذا اتحدت كلمتهم على هذا وتعاونوا على هذا لم يضرهم تنوع الجمعيات وتنوع الاسماء. اذا اتحدت الاحزاب وتوافرت الجهود وصار هدفه واحدا ومقصوده واحدا وهو تحقيق طاعه الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وهذا انما يتيسر لبيان العلماء اينما كانوا يوافدهم وتعاونهم ويكون لهم الاجتماعات والمناظره في هذا الامر وبذل ما استطاع في تصحيح ما بين الجمعيات والاحزاب مره الاختلاف، وبذل ما استطاع في جمع كلمتهم وتوحيد صفهم في نصر دين الله واتباع شريعته. هذا هو طريق السعاده. الله
المستعان. سائل يسأل يقول: أنا مسؤول عن الصرف المباشر في إحدى الجهات الحكومية، هل إذا عمدني رئيسي بصرف شيء مخالف لتعليمات الدولة أكون قد خنت الأمانة؟ أجيب هنا أثابكم الله.
نعم، إذا عمدك رئيسك بما يخالف الدولة وعلى من ذلك يثابها الى الله فانت بذلك تكون اخر، لان الطاعه ما تكون معروف. يقول الله نبيه ولا يعصونك في معروف، وانا لا ادري له معروف عليه الصلاه والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الطاعه في المعروف. اذا علمت رئيسك على السرقه والرشوه وتعاطي الحرام فانت سرقه في الاكل، واذا علمت رئيسك على خيانه الدوله ومخالفة أوامرها لحظكم ولأهوائكم فأنت شريك له في العلم. والواجب التعاون على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة الدولة في المعروف كما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الأمر واجبة كطاعة الله ورسوله في المعروف، فليس بأن يطيع أميره أو رئيسه أو زوجته أو الزوجة لزوجها أو الأب أو الأم في طاعة الله ورسوله، ليس له طاعة في ذلك بعد أن تعلم أن المرأة مولوده معصية في الله ورسوله كما على دينه، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: ما طاعة المخلوق في طاعة الخالق. فإذا قالت الزوجة لزوجها: أبي كذا وكذا مما حرم الله، فقال الأب ولده: أحد كذا وكذا مما حرم الله من خمور أو تدخين أو ما أشبه ذلك، الأعراف له أو ما أشبه ذلك، لم يطعه في معصية الله عز وجل. وهكذا بقية المعاصي، فليس للزوج يطيع الزوجة، وليس للزوجة يطيع الزوج، لا يطلب منها أن يجامعها في الجبر أو في الحيض أو في النفاس، هذا منكر وليس لها طاعة في ذلك، بل عليها أن تعفى عن ذلك بكل قدر. هكذا إذا أراد منها أن تسأل ونصبر معه، هذا أيضا منكر ليس لها طاعة في ذلك. أو أمرها أن تجلس عند إخوانه وأحمامه بالسفور وعدم الحجاب، لم تطعه بذلك، لأن هذا ليس بفكره، ولأنه معصية لله فليس له أن يأمرها بذلك، وليس لها أن تطيعه فيما حرم الله عليها وما يسبب الشر عليها. وهكذا ليس له طاعتها هي، ليس له أن يطيعها فيما حرم الله في أي شيء من حرم الله. وهكذا ليس للموظف يطيع رئيسه في محارم الله، ولا يتعامل معه في رشوة أو كيانة، كل ذلك ممنوع ومنكر. نعم.
أسابق الله. السائل يسأل ويقول: لا يخفى على سماحتكم ما تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان من حصار وتخويف وتجويع إلى درجة الهلاك، ما واجب المسلمين نحو هؤلاء؟ وما حكم الإسلام في من يمنع عن المسلم الأشياء الضرورية كالماء والقوت والدواء؟ وما حكم الشرع في من يريد جهاد العدو ولكن أبواب الجهاد ووسائله غلقت في وجهه في فلسطين؟
مسألة فلسطين مسألة خطيرة وشائكة، وليس كل من يريد المساعدة تمكن منها، لأن الرواد مرضت وفسدت واشتعلت نارا فيما بين أهلها، فمن يريد الإصلاح فيها لا يتمكن من ذلك، لا الدولة ولا غير الدولة، بسبب ما فيها من الفساد العظيم والسفهاء الذين يقتلون على غير بصيرة ولا يؤمن بالمسلمين في الدماء. وهذا لا يجب على جميع المسلمين على أنفسهم وإيصال الغذاء إليهم إذا تمكنوا من ذلك. وقد حرصت الدولة وفقها الله على ذلك، وفعلت أشياء كثيرة من الأسباب، وغير الدولة كذلك، ولكن حيل بينه وبين ذلك في أشياء كثيرة بسبب حركة أمر الخبيثة الظاهرية، فإنها مسلطة عليهم، والروافض مالهم شرهم وخلفهم وعدائهم لأهل السنة، ومن شر على أهل السنة من الكفار الصلحاء، فالكافر المنافق شر من الكافر المعلم، وهم يريدون بذلك القضاء عليهم. وحكومة المسلمية في سوريا لها مسؤول واخر من ذلك، وإن دخلت الآن في لبنان لحفظ الأمن فهو ضد الفلسطينيين وليس معهم الحقيقة. فالحاصل أن مساعدة الفلسطينيين واجبة، لكن كيف الطريق إليها؟ كيف الطريق إليها؟ والسلاح مرفوع ومسلة ضد من يريد مساعدتها. الأمر خطير وليس بأمر سهل، إلا بجيش عظيم يقوى على جمع المسلمين في هناك، من حركة أمل وحركة حزب الله لكم حزب الله ولا بغيه أيضا، وحركة السعوديين وحركة كتائب من النصارى إلى غير هذه الحركات الخبيثة هناك، وحركة النصيرية التي هي أيضا باطنية من جنس الرواهي بل أشد من الرواهي، لأنهم ليس على دين الإسلام. النصيرية طائفة باطنية خبيثة يجلس إلى الرافضة وأصبح الرافضة، ومن يعبد علي في الباطن نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن هناك قوى من قوة كفر تجمعت في في مهنا، وسلط الله عليه درجات متتابعه ونقمات كثيره من اكثر ما اتت به الان من الفساد على سنه الحرب قائمه والشر بينه قائم والفساد قائم والتصدي قائم، فايصال الخير الى الضعفاء والمساكين من المسجلات فيه صعوبه كثيره، والله المستعان. وان تابوا استقاموا هداهم الله وجمعوا كلمتهم وحسنوا ارضاعهم وتناصحوا فيما بينهم فان الله سوف يجعلهم هادئ الاخر. نسال الله لهم التوفيق والهدايه، نسال الله يهدي ضالهم الى الحق وان يحمي ضعيفهم ومسكينهم وان يسلط على اعداء الاسلام اينما كانوا ان يحمي شرهم وشر غيرهم.
أثابكم الله. سائل يسأل فيقول: من الأمانة الحكم بما أنزل الله، ولكننا نعيش في بلاد لا تحكم بشرع الله ولكن بشرع بريطانيا وفرنسا، فما هو المطلوب منا في بلادنا وما مدى وجوب طاعتنا لهؤلاء الحكام وكيف نعمل معهم؟ أثابكم الله.
من كان في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية، سواء كانت قوانين فرنسا أو انجلترا أو أمريكا أو الطليان أو غير ذلك، الواجب عليهم أن يتعاونوا على من التقوى وأن يتناصحوا وأن يوافقوا الله أمرهم نصيحة جماعية بالأسلوب الحسن بالأسلوب الذي يؤثر على المسؤولين ويدعوهم إلى سماع العظة والذكرى لا بالسلاح الذي يسبب أهل المتقين وإذا أرسل، ولكن بكلام طيب ونصر الحسن والتعاون حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. فالمسلمون عليهم ويجبهم أن يتعاونوا من التقوى وأن ينصحوا بالله ويدعوا الله جل وعلا بالحكمة والكلام الطيب وأن يفاصلوا ولاة الأمور بين وقت وآخر حكايات متفاجئة وأن يتصلوا بهم بواسطة أعيانهم وكبارهم حتى ينصحوهم ويطلبوا منهم الحكم بما انزل الله، ومتى صدق الشعب في ذلك واجتهد في ذلك واتصل بولاه الامور فان الله فرج ولا فرج. اما ما يفعل بعض الناس من الاغتيالات وسفك الدماء هذا لا يجوز شيء، بل يضر المسلمين ويضر الدعوه ويبقى المسلمون في ضرر عظيم وفي نزول ببيوتهم او في السجون، وهذا يضر الدعوه ولا ينفعه ويضر المسلمين ولا ينفعه. وإنما لن ينفعهم تعاون هذا من التقوى والنصيحة للمسلمين وإقامة حلقات العلم في المساجد وغيرها والدعوة إلى الله بين الجنود وبين الأساتذة وبين جميع طلقات المجتمع والاكتساب ولاة الأمور ومناصحتهم بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، هذا هو أقرب إلى الخير وأبعد عن السجن وأبعد عن الألم. والله المستعان. أشهد أن
الله. شاهد يسأل فيقول: يا سماحة الشيخ، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: إن شاء الله من أجل الصلاة وبعد الصلاة سيجيب سماحته على بعض الأسئلة إن شاء الله. سماحة الشيخ، سائل يسأل فيقول: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: فإذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أشيدونا يا سماحة الشيخ، ما حكم الجهاد في أفغانستان بعد هذه الفتوى أثابكم الله تعالى؟
الجهاد في أفغانستان، اللهم صل وسلم على رسول الله، الجهاد في أفغانستان من أهم الجهاد، وهو جهاد شرعي لأخذة دولة وأكثر دولة، ووفق الله للجهاد أفغان الصبر وأعانه على الصبر مع قلتهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم ومع ضعفهم بالنسبة إلى قوة عدوهم، ولكن الله ثبتهم وصبرهم وأعانهم حتى حققوا نصرا عظيما وحتى أثروا في عدو الله أثرا كبيرا للقتل وتخريب الآلات التي حاربوا بها، فحصل لهم بهذا الحمد لله خير كثير، ونسأل الله أن يعينهم على جهادهم وأن يصل بهم الحق وأن يحمل عدوهم. ولا شك أن الجهاد واجب على المسلمين إذا اعتدى العدو على بعضه ومساعد المعتدى عليه ويأخذ بيده ويسد معه ما يلزم من دفاع وتأييد لهم على عدوهم، ولا يرضى أن العدو تهجم على بلد وجب على أهلها أن يدفعوه على رجالهم ونسائهم وشبابهم وخصومهم على الجميع أن يدفعوا هذا العدو بكل ما يستطيعون، لأن الجهاد كافر يكون فرض كفاية وكافر يكون سنة وكافر يكون فرض عين، وفي حال هجوم العدو فرض عين، وهكذا عند لقاء الصفين فرض عين، وهذا عند استنفاذ الإيمان استنفاذ ولي الأمر للرعية يكون فرض عين على من استنفذ، لكن بقي أن يقال في حق الأخوان من بعد عنهم أن هم فلا فتن هادم عليه، لأن المظلومون مهزوم عليهم يتعين عليهم يدافعوا ويجاهدوا، ولا ريب أن الواجب على المسلمين أن يسعي فيه وأن يعينوهم، لأن المسلمين شيء واحد ودماء واحد ونسب واحد، كما قال عز وجل والمؤمنون وإن يخفع هو إلا بعض، قال جل وعلا وإن استنكروا الذين عرفوا له إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق، وليس بين المسلمين وبين الشيوعيين نفاق بل هم أعداء الجميع، ولهذا سمر الناس فعادوا وبذلوا أموالا كثيرة لهذا الشعب المظلوم الخالق، وصارت كثيرا من الشباب وغيرهم في هذا الجهاد الذي نعتقد والله اعلم انه واجب على الدول الاسلاميه وعلى اغنياء المسلمين وعلى من استطاع ان يعينهم العمل لهم بما يعينهم على دفع شر عدوهم وبما ينقذهم من ظلمه وعدوانه بحسب ما يستطيع العبد من مال وسلاح او بنفسه او بدعائه حتى يكون مشاركا لاخوانه في هذه المحنه العظيمه. ما في قال كثير العلم ان هذه الان تكون حسب القدس والقرب، فمن قرى منهم يكون بدعائه اكثر من بعض من بعض، لان نصره لهم ايسر لقربه منهم، وهكذا على حسب القدره. وهل يجب إذا والدين قد نحن النور قد جاءت الحديث فهدال على استئذان الوالدين في الجهاد، ومن قال انه فرض عين فلا علم له ما في ذلك فليجاهد الانسان مطلقه لانه فرض عين على الجميع، ومن قال انه فرض كفايه فلا بد من اذن الوالدين لان من حضر من المجاهد يكفي، وهو فيما يظهر من حال المسلمين هناك وضعفهم بالنسبه الى عدوهم ان يفرض على المسلمين في كل مكان يساعدوهم من بال الاصلاح من جهه الدول ومن جهه الافراد والاغنياء، لكن ينبغي استئذان الوالدين اخذ بالاحاديث احتياطا في هذا الامر، لان المهجوم عليهم ليس في بلد هذا الشخص الذي يغضب والديه بل في بلد اخر، ووجوده عليه عين محل نظر، فلا يترك المقطوع به من استئذان الوالدين لأمر ليس المقطوع عنده بل الظاهر وجوده عليه، ولكن ليس المقطوع عنده لوجود من يجاهد دونه ويقوم بجهاد غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام مسلم أي عمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر والديه، قال قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، تقدم البر على الجهاد. فاستأذنه شخص في الجهاد فقال أحي الوالدات، قال ما أرقى فيهما فجاهد، قال أرجع فاستأذنهما فجاهدنا غيره برهما، فالذي ينبغي في مثل هذا وأحوطه ما نعتقد استئذان الوالدين نوعا بين النصوص وإيثار ما هو أظهر في حق الولد من جهة والديه، ولأنه قد يترتب على جهاده ضررة كبيرة على والديه، وقال لهما حق عظيم فوجب استئذانهما في هذا الجهاد الذي ليس هو هجوم عليك ببلدك ولكنه هجوم على بلد الاسلاميه غير بلدك، فلا يكون القطع بوجوب الجهاد عليك مثل ما لو هجم العدو على نفس البلد الذي انت فيه. أما الله سبحانه وتعالى على نعم.
هذا سؤال وردنا من إحدى الأخوات تقول أرجو أخذ هذا السؤال لأهميته. السؤال من إحدى الطالبات في جامعة الملك سعود تقول سماحة الشيخ ماذا تقول في الأمانة المضاعة من قبل مسؤولي بعض الكليات حيث أوكل أمرنا إليهم فخانوها حيث اختلط بنا بعض الدكاترة والطلبة والدكاترة في كلية الطب. أجيبوا سؤالي هذا ما هو العمل أثابكم الله.
هذا واقع وقد بلغ مدير الجامعة أن الواجب عليه فصل البنات والفتيات والطبيبات عن الرجال ووعد بذلك ولم تكن المتابعة معه في ذلك. نسأل الله أن يوفق مدير الجامعة حتى يصل البنات عن البنين في جميع الشؤون وحتى تكون الدراسة للطبيبات مستقلة عن الأطباء وهكذا جميع الشؤون النسائية مستقلة عن الرجال. وهذا هو محل الاتصال بمسؤولي في الجامعة ومسؤولين في الدولة ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. قد بعدوا كثيرا وكلما وهم على الأمر انتهى عاد لدى عن وكتب إلى ما فيه وهو محل السؤال تعرف عن السائلة الآن. الحاصل أن الواجب على المسؤول في الجامعة أن يصلوا هؤلاء من هؤلاء وأن يجعلوا الدراسة والطبيبات مع طبيبات والشباب مع أطباء الرجال فإذا دعا ضرورة إلى بيان شيء لم يكفه الطبيبة أمكن أن يفهم هؤلاء الطبيبات بواسطة الأهلة التي يتوسطون بها ويتوسطون بها إلى تعليم البنات من دون أن يروهم من دون أن يحصل الاحتراف وهو اتفاق. المقصود أن الحاجة التي يريدونها يمكن سدها بدون اختلاط. نعم ولكن يحصل هذا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم صراطهم المستقيم وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما يوافق الشرع في جامعة سعود وفي جامعة الخير وغيره. لا شك أن الوقت فقير وأن دعاة الباطل كثيرون وأن هذه البلاد محسوبة في دينها ودنياها. فنسأل الله أن يكفي شر دعاة الباطل والهدم وأن يثبتهم ويسلط عليهم ويوفق دعاة الإصلاح لإنفاذ أمر الله.
قل سماحة الشيخ نحن الطالبات في بعض الكليات نعاني معاناة قاسية من الاختلاط الذي نرى مفاسده متمثلة في بعض الطالبات وقد واعدونا بتغييره ولم يحدث ذلك فلنجدك النجدة قبل فوات الأوان. مقدمة هذا السؤال إحدى الطالبات في جامعة الملك سعود.
إن شاء الله يتوسط لازم يتوسط وأن يتم المطلوب بهداية الله وتوفيق لهؤلاء. نسأل الله أن يرضيهم ويعين عليهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد ويوفق ولاة الأمور للأخذ على عيد السفيه هو أطره على حق أطره. بعض الموظفين يحتاج إلى أطر ويحتاج إلى قوة رابعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
أثابكم الله. سائل يقول بما أن سماحتكم من أهل الحل والعقد في حكومتنا وفقها الله لكل خير نرجو أن يكون لكم دور في منع المجلات الخليعة من الدخول إلى هذه البلاد لما لها من الأثر البالغ في انحراف الشباب والفتيات لما تحمله من سموم وصور فاضحة. جزاكم الله خيرا.
هذا سبق فيه ما سبق من الكتابات والمشافهات والوعود مبذولة لرجالة من المسؤولين ولا يزال الآن ونحن معهم في ذلك وقد وصل إلينا مجلات كثيرة في هذا الشر ما أشارت إليه السائلة. ونسأل الله أن يعين على ذلك وأن يتم إبعادها ويطلع عليها في أقرب وقت وجهودها نزولا مع المسؤولين. نسأل الله أن يمن عليهم بالتوفيق وعلينا وعلى المسلمين.
سائل يسأل فيقول هذا يقول لي أجبتم عليه أثناء المحاضرة. يقول ما حكم من يخون الأمانة في صالح الإسلام والمسلمين؟
لا يسمى هذا خائن لأن في صالح الإسلام لا يسمى خائن الأمانة، يسمى مؤدي الأمانة. الأمانة يكون في صالح الإسلام والمسلمين، وما خيانه ما تكون في صالح الإسلام والمسلمين. الخيانه خيانه على كل شخص، لكن اذا كان عملا في صالح الاسلام والمسلمين فهو ليس بخيانه. ولكن ما هو هذا العمل الذي ظنه صاحبه خيانه؟ فالرشوه ليست في صالح الاسلام والمسلمين، وعصيان ولاه الامور ليس في صالح الاسلام والمسلمين، فلا بد من النظر في هذا الامر. فله مع الانسان مامور بمعصيه الله فلا يفعل معصيه الله، لأنه لا يجوز الطاعة في المعصية. وإذا كانت هذا وإذا كان هذا قصد فإن هذا ليس من أخلاقه، فهذا أداء الأمانة. قلنا هذا لا يطيع في المعصية، هذا من خطر الأمانة أن لا يعصي الله، لأن الأمانة عليها يطيع الله. فإذا لم يستطع فإذا لم يجب للمعصية فقد أدى الأمانة، ليس من خان الأمانة.
سائل يسأل فيقول نحمد الله أولا ثم نهنئكم على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن قتل مروج المخدرات. السؤال: إذا كنت أعرف من يستعمل المخدرات ويشرب الخمر